السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون ويشركون، وهو الحي القيوم لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم. نسأل الله أن يرزقنا من بعدها علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا واسعا وثباتا في الدين وعفو وعافية في الدنيا والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تعالى في كتابه، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ألا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآيات البينات من هذه السورة الكريمة والفوائد الجليلة أن الله سبحانه وتعالى يثني على أهل الصلاح ويحبهم ويذكرهم بالذكر الحسن ليقتدى بهم سبحانه وتعالى. في القرآن هذا واضح لما ذكر الأنبياء، أما في السنة، أما في الحياة للعلماء والأفاضل الصالحين بعد الأنبياء، فإجراء الذكر الحسن على ألسنة الناس عند جنائزهم وفي حياتهم وبعد مماتهم، كما قال النبي إن الله إذا أحب عبدا ذكره يعني عند جبريل فقال إن يحب فلان فأشهد به وأنه يحبه من دون الناس ذكره فأحبه يعني يا جبريل. ويشيد به جبريل عند الملائكة في السماء إن يحب فلان فيحبونه فيوضع له القبول في الأرض. من آثار القبول أن الناس يبدون يدعو له ويحبونه ويستأنسون بمجالسته وطلب دعاء منه وتجري الألسن في غيبته بذكره بالجميل. هذا من ثناء الله للعبد أن يجري الألسن السماوية ملائكة والأرضية من البشر أن يثنوا على هذا الذي يقوم بالعمل الصالح ويفرد الله بالعبادة ويرضى بقدره ويسلم بقدرته ويؤمن بصفاته ويدعوه رغبا ورهبا وهو خاشع في عبادته سبحانه. فهنيئا لهذا الذكر الجميل عند الواحد الجليل لأولئك الذين فرغوا أوقاتهم لطلب العلم ولدراسة القرآن ولبر الوالدين ولذكر الله ولم تفتنهم الدنيا فتجعلهم يعرضون عن طلب العلم وحضور حلقات العلم. هنيئا لهم. الفاس بثناء الله في السماء فأجرى الألسن السماوية للثناء عليه بل والقلوب للإقبال عليه ومحبته كما قال بعض السلف من أقبل على الله بقلبه إخلاصا ومحبة وتعظيما وخوفا ورغبا ورهبا وتوكلا ورجاء أقبل الله بقلوب الناس عليه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيخلق في قلوب الناس محبتهم. هذا من ثناء الله العبد أن يخلق في قلوب الناس محبته. من أهل للهوى كلامنا على أدول أهل السنة المتزنون العاقلون أنهم يحبون أهل الحق ويدافعون عنهم ويحضرون مجالسهم للإفادة منهم ومن حكمتهم ويتلوى قلوبهم بعلمهم. إذن هذا يدل عليه وإسماعيل وإدريس وذلك في الأمور كيف سماهم الله وأشهد بهم كل من الأنبياء فالعلماء ورث الأنبياء. فإذا العلماء نشروا التوحيد وصبروا وقام الأنبياء في الوعظ والبيان للناس الحق والسنة لأن الله يدخلهم في رحمته لأنهم من الصالحين. والصالح من كان صالحا في نفسه مصلح لغيره وليس أن يتصل على نفسه فقط بل مصلح لغيره عند الإمكان الشرعي والإمكان البدني. من دلالات وفوائد الآيات حمل التسبيح والاستغفار لأنه لا يعصم من عقوبة الله حتى الأنبياء كما قال الله تعالى قل اهبطوا منها جميعا فيركب آدم لأن أخرج من الجنة ثم يعود إليها بعد أن قام بدين الله وتاب التوبة النصوح
رجع. وكذلك من ذريته مثله من عصى الله حتى يأذن الله إن كان يرتد النار كان التوحيد يرجع للجنة لأن التسبيح سبب لزوال العقوبة الدنيوية. فقد يكون إنسان معطل في المستشفى 6 أشهر لذنب أصاب، تعرف على امرأة بالحرام وما أولا أنه يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. ثانيا أن يجعله في حال أحسن، لقوله في ذي النون وأنبتنا عليه شجرا من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، حسن حاله ولا ساءت بعد التوبة؟ حسن حاله، فهذا فيه تشجيع من الله لعباده لكي يتوبون، وأن الله يحسن أحوالهم بعد التوبة سبحانه. فربما سرق من الشركة واختلس 100,000، فإذا أرجعها وتاب إلى الله رزق تجارة 100 مليون، فمن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. المسلم أن يصدق في التوبة من الله، والذي يرفع عنه عقوبة الدنيا الاستغفار وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أن كان المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لمد الله في عمر الحوت حتى بقي فيه ذي النون إلى يوم يبعثون، لكن الله رحمه بالتسبيح. الاستغفار وذنب ذي النون كان معروف، أو أنه كلف بدعوة قومه، نعم، فعاندوه فضجر منهم وخرج من عنده، خرج ولم يأذن الله له بالخروج، فعاقبه بأن سلط البحر فصار يموج بالسفينة في هذا النون. وشوف كيف الإنسان إذا عصى الله برأيه ينال عقوبة الله برأيه، يسلط عليه رأي يكون سبب هذا الرأي في عقوبة الله عليه. يكون عنده 3 شركات، قد عصى الله بشرب محرم كالخمر، بعقوق أمه، بحبس مال عن والده يحتاجه، عقوق المهم. يجي الترشيح اليوم الثاني هو رئيس الشركة، أو يجي الترشيح على شركة أكلت ماله ودخلته السجن. ليش؟ عقوبة من الله. كان يمكن اختار الشركة ذي عند ما يسمى اللي يسمى المفاوضة أو ترشيح، فأخذ بشركة فيها محام داهية تلاعبوا به، اشترك معهم حتى دخل السجن 10 سنين. السبب معصية الله، معصية الله. قال ابن تيمية تفسد الرأي، مسلط على العبد بسبب معصية الله فساد الرأي، فيختار ما يعطبه وسبب في عطبه يختار. حتى في الصحبة يعصي الله، تيجي صحبة يصاحبه في سفر يروح مع ذول ولا ذول، عنده معصي يروح مع ذول، يتعلم العجب النفس ويتعلم أشياء سيئة. على المسلم أن يكون مطيع لله دوما ليختار له الأحسن سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال ابن كثير: وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذا إدريس عليه السلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا، وكان ملكا عادلا، وحكما مقسطا. وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم. قال ابن جري:
لأنه ما وجد ابن جرير حديث مرفوع في ذلك. والله يقول في كتابه: ورسلا قصصنا عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. هؤلاء عند طائفة من العلماء من الرسل قصصهم الله، وهذه قرينة قوية يعني، وإن كان دلالة اقتران يكون ضعيفة، لكن يعني اثنين ومعهم واحد يعني يبعد أن لا يكون نبي، فهذا مرجح عند بعض العلماء أنه نبي ذو الكفل. قال: وإسماعيل وإدريس وذو الكفل، هذه مرجح. ابن كثير من ورعه قال: لكن لا يذكر حديث مرفوع. طيب إذا ذكر الله يكفي، فإنه أشاهد معه في مصاف الأنبياء. لقمان ذكر وحده، ما ذكر معه نبي. وأتينا لقمان إيش الحكمة، إذ قال لقمان لابنه، ما قال لقمان وإسماعيل، ذكر وحده من الصالحين. نعم. والخضر ذكر مع موسى، ودلت الدلالات أن الخضر نبي. إذا في أنبياء كثير من الناس لا يعرفون أسماءهم، وكذلك من الصحابة، من الصحابة ورقة بن نوفل صحابي سبحان الله، وأكثر الناس ما يعرفون، حسبه رجل كذا يعني من الجاهلية عرف الحق وخلاص. أسلم الرجل وشاف النبي، فورقة رضوا عنه، ورقة بن نوفل أول من صدق النبي بالعلم، صدقها بالكتب اللي كان يقرأها، ورقة بن نوفل اللهم ارضى عنه. ثاني من الأنبياء والرسل الخضر نبي، وأكثر الكتب عند الصوفية وعند أنه رجل صالح، يعني يفرحون يثبتوا أنه رجل صالح. ليش؟ أنه ولي. ليش؟ يريدون أن يرفعوا مقام الأولياء
الأنبياء
على الأنبياء، يفرحون بالقول هذا أنه رجل صالح. حتى تقول الصوفية الغلاة: الأولياء بحر، وقف الأنبياء بساحلة. ما هو أكبر؟ وقف الأنبياء بساحلة، هم بحر مطلاط من الأولياء، عندهم نزعة كبر، يريدون يرفعوا أنفسهم هم. وما قدر يصير النبي، إذن لابد من لجأ لهذه الحالة الشرعية والكذب والافتراء ليرفع مقام الأولياء فوق الأنبياء. الخضر نبي، قال الله تعالى عنه: وما فعلته عن أمري، يعني وحي من ربي. وكذلك الظاهر من الآية ذو الكفل، لأنه عطف على إسماعيل وإدريس وذو الكفل، ومن قبل الآيات في السياق الأنبياء ولا؟ نعم. وداود وسليمان من قبل، وأيوب إذ نادى، كمل. ثم هنا وإسماعيل وإدريس وذو الكفل، يعني والله قرينة. هو ورع الشيخ الغسيني الطبري خلاه يمسك لسانه، ولا ما أدري والله، ولا السياق يدل أنه من الأنبياء. وكون ما ذكر في حديث لا يعني أنه ليس نبي، القرآن يكفي. نعم.
قال ابن جريج عن مجاهد في قوله: وذا الكفل، قال: رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمره أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا. وروى ابن جرير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن مجاهد قال لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يفعل. فجمع الناس فقال من يتقبل مني بثلاث أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال فقام رجل تزدريه الأعين فقال أنا. فقال أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم. قال فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا. فاستخلفه. قال فجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم ذلك فقال دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال من هذا؟ قال شيخ كبير مظلوم. قال فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح إن بيني وبين قومي حتى حضر الرواح. وذهبت القائلة فقال إذا رحت فأتني أخذ لك بحقك. فانطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر حتى يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع
إلى القائلة
فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال من هذا؟ قال الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال ألم أقل لك إذا قعدت فآتني؟ قال إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني. قال فانطلق فإذا رحت فآتني. قال ففاته القائلة فجعل ينتظره ولا يراه. وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة أتاه فقال له الرجل وراءك. فقال إني قد أتيته أمس وذكرت له أمري. فقال لا والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتسور منها فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من داخل. قال واستيقظ الرجل فقال يا فلان ألم أمرك؟ قال أما من قبلي والله فلم تؤتى فانظر من أين أتيت. قال فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال أعدو الله؟ قال نعم أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى ليغضبك. فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله.
طيب هذا صحيح مجاهد تابعي وهذا يبدو من إسرائيليات فليس دليل على أن ذو الكفل كان ليس بلبي أن مجاهد تابعي. وحينئذ في المسلم أن يتحصن من الشياطين أنه كلما قام الشخص أقوى إيمانا وذكرا كلما اجتهت الشياطين في إغوائه وتفننت لانحرافه. المسلم أن يثبت ويلازم أذكار الصباح والمساء ويتوكل على الله ويلازم قراءة القرآن والبقرة في منزله، فإن الشياطين تتسلط. أحد القراء منكم يحدثني أنه كان ما يمشي مع جماعة أخوان المسلمين مع كونه صوفيا، لأن الصوفي الأخوان المسلمين يجيبون الصوفي ويجيبون، قال فلما اهتديت للسنة وصرت أقرأ كتب السنة تمثل لي شيخ الطريقة غضبان، هو الشيطان غضبان، شاف شبح في المسجد شبح الشيخة، يعني كأنه هو شيخه بالكرامة جاءه، قال عرفت أنه الشيطان يعني في نفسي، فنظر لي نظر المغاضب ليش ترك الطريقة يعني، ثم اختفى. المقصود أن الشياطين تظهر، الشخص قد تظهر لتغويه، نعم قد تظهر للشخص لتغويه أو لتفسد أموال الناس. مثل أبو هريرة قبض على الشيطان الذي كان يريد أن يأخذ من صدقة، فأمسك به أبو هريرة، وآخر الزمان تظهر هذا الشياطين في صورة صالحين ويمرون يسوون كلمات في المساجد. من هنا يعني طيب أن الإمام المسجد يعني يتأكد من الشخص، يتأكد أن الشخص أنه هو مصرح له ولا لا. هذا فيه فضل الدولة الإسلامية، أنه يجي آخر الزمان الشياطين تتفلت في تكون محبوسة في البحار مسلسلة، ثم تأتي على الناس في مساجدهم آخر الزمان وتروي لهم أشياء لتدلهم على الشرك والخرافة ما سمعوا بها. حينئذ هذا فيه دعوة للتثبت من المجاهيل، كل واحد ما ألقى لك كلمة تسمعه ثبته من أهل العلم عن من سمع العلم، ها أحذر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم قال قال ابن عباس كان قاضا في بني إسرائيل فحضره الموت فقال من يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ قال فقال رجل أنا، فسمي ذا الكفل. قال فكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس، قال وله ساعة يقيلها. قال فكان كذلك، فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق قد غلبني عليه. قالوا كما أنت حتى يستيقظ؟ قال وهو فوق نائم. قال فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه. قال فسمع فقال ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق. قال فذهب فقل له يعطيك. قال قد أبى. قال اذهب أنت إليه. قال فذهب ثم جاء من الغد فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. فذهب ثم جاء من الغد حين قال فقال له أصحابه أخرج فعل الله بك، تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. قال فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا. قال فسمع أيضا فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فضربني. قال امشي حتى أجي معك. قال فهو ممسك بيده، فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر. وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذه القصة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال أخبرنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أبي كنانة الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي، ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده، فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا والله أعلم. قد روى الإمام أحمد حديثا غريبا فقال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل فقال اذهبي بالدنانير لك، ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله للكفل. هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة والله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب. وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر والله أعلم.
نعم. أما الأول حديث النبي حاتم يروى من طريق أحمد بن يونس من طريق أبو بكر بن من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم قال ابن عباس، هذا إسناده فيه نظر، لأن أبو بكر بن عياش كبر فساء حفظه وإن كان كتابه صحيح. وكذلك حديث عصى الله هذا الكفر أبدا فمات من ليلته، هذا ضعف الألباني. فإذا لم يصح شيء عن الكفر بما أعلم، لم يصح في شيء ولم يثبت حديث عنه في ذلك. ثم أن هذا الحديث اللي فيه كان الكفل من بني إسرائيل هذا أيضا قال الكفل ما قال الكفل، ومع ذلك ضعف الألباني. نعم نقرأ المسند.